الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أنه قال: سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. وهذه الرواية حقيقة قاصمة للظهر. الإنسان إذا تأمل أن السيئة أحيانا تكون خيرا من الحسنة عند الله، وهذا حقيقة كارثة بالنسبة للإنسان، أنه يقول أنا أعمل صالحا وفلان يعصي الله تعالى، وهو هذا فعله عند الله أفضل مني. واقعا كارثة، يعني أنا تعبان والليل كله أصلي وصدق الفقراء، فلوسي رايحة، وذاك قاعد يفعل المحرمات لعله أو يفعل السيئات بنتيجة، لكنه مستاء من السيئات وأنا معجب بالحسن، فعله أفضل عند الله خير من فعل. هاي واقعا يعني مؤلمة جدا، ولعله هذا مصداق واضح لقوله تعالى: الذين هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، مهجي الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. نستعيذ بالله. فالإنسان عادة يعني المفروض أنه يعني يلاحظ نفسه، العبرة ليست بالعمل، العبرة مو بالعمل، وإنما بكيفية العمل، أنه هذا العمل كيف أدي، هل هو أدي بشروطه، وإنما يتقبل الله من المتقين. قضية مو قضية أنه أعمل وانتهت القضية. زين، في نهج البلاغة كنوز حقيقة لو أخرجت للناس واقعا أقفت حالة. هذا إيش في التعليق، أخذ وقتكم، بس هواية قاعد ألاحظ عند بعض المهتمين بالدين، السماء قطعت عناوين بنتيجة، أكو حالة من عدم القناعة بالفكر الإسلامي، بل أكو دفع إلى حالة التطوير، وأنه إحنا أفكارنا ما قاعدة تناسب المجتمع وصارت أفكار قديمة وكذا. الواقع هذا اللي يتكلم هذا الكلام هو ما عنده فكر أصلاً، فكر إسلامي ما عنده. أنا بحسب قناعتي، وهاي مجربتها في عدة موارد، كلام أهل البيت عليهم السلام لو وصل إلى الناس كما هو ما يحتاج أصلاً نضيف إضافات وتسوي له كذا، كما هو، بحيث بس تقول أنا الآن في مقام بس أوضح، لأن تدري العربية صارت شوية بعيدة عن الناس، فأني في مقام ما أسوي في شيء، لا أجي بقصة، لا أجي بكذا، مجرد أنه أوضح هاي المقولة للناس هواية تأثر، هواية تأثر. نفس كلام نو أحسنت نو، علم الناس محاسن كلامنا، فإن الناس إذا عرفونا اتبعونا. للأسف هاي الحالة من أنه أنا يصير عندي نوع من تراثي مو في شيء بالنتيجة، ما يتناسب ويا الناس، خلينا نطور، خلينا نبدل، خلينا كذا، هذا بالحقيقة ما إلى أي واقعية. الواقع أنه نحن لم نوصل إلى الآن تراثنا إلى الناس، ولو وصل لأقنعهم. ولا نهج البلاغة، واحد يلاحظ أنا سفد، واحد الأخوة طلب عندي فد طلب، لعله أسأل الله أن يوفقنا لذلك، قضية الشخصية القوية في نهج البلاغة. أحد الأخوة أصر كثيرا على هذه المسألة، أنه إحنا ما قاعدين نعرف شلون نوصل إلى الروايات اللي تقوي شخصيتنا، وهذا فعلا حاجة يعني فعلا ماسة. فتشوف شوي تتأمل في نهج البلاغة تلقى كنوز حقيقة في تقوية الشخصية، أصلا من تروح تفتح هاي الكتب الأخرى اللي هي تنمية بشرية، وتقول هذا الفكر وين؟ دول ايش بيهم؟ ليش ما يجون هنا بالحقيقة؟ ها؟ لا أستمر العيال ما أصلاً ما أصلاً ما لعلهم ما يعتبرون أصلاً ما ملتفتين لوجود هذه الكنوز. هذا اللي أريد أقوله. إحنا أصلاً ما وصلنا. يعني هسه واحد يقول اليوم عندي موضوع قضية شو اسمه كان شخصية ناجحة قوة الشخصية. واحد لعله يستغرب من الداعي معقولة عندنا روايات في قوة الشخصية؟ أصلاً العنوان غريب أصلاً. ليش؟ هذا معناته إنه إحنا معاني الروايات أصلاً إحنا بعيدين عنها. وإلا واقع عن هذا الموضوع كثير في نجيب هذا الروايات تخدم هذا المجال. على كل حال فخاف يصيرون خطباء كذا، يعني واحد المفروض أنه يعتني بهذا الكتاب وقبله بالقرآن. كان الكلام لا زال في الباب الثاني وهو الأوامر من المقصد الأول وهو مباحث الألفاظ الذي هو نبحث فيه عن تشخيصات الظهورات صغيرات حجية الظهور. والكلام كان في المبحث الثاني وهو صيغة الأمر. وقد تقدم من هذا المبحث مسألتان، والكلام فعلا في المسألة الثالثة من مسائل شنو؟ صيغة فعل الأمر. ليش أركز عليه هذا؟ راح أبين إن شاء الله. هذه المسألة مسألة ثالثة من مسائل صيغة الأمر، جيد، وهي مسألة التعبد والتوصل. المصنف قدس الله نفسه أولا يبين ما معنى التعبد والتوصل، ثم يذكر اصطلاحا آخر يقول هذا غير مراد هنا، إما غير صحيح أو هو بنتيجة اصطلاح آخر غير مراد، ثم يبين محل الخلاف بشكل مجمل، ثم يدخل في أمور عديدة من خلال هذه الأمور يوضح محل النزاع ويصل إلى النتيجة. واضح؟ فكأنما عندنا الآن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى فكرة تصورية عن الموضوع، ثم بعد ذلك فكرة تصورية إجمالية عن الخلاف، ثم بعد ذلك تعميق بيان محل الخلاف، وببيان محل الخلاف هو بنتيجة يصل إلى نتيجته، وبعد ذلك يدخل في بيان الآراء والنتيجة. زين، التعبد والتوصل أمرهما هين بحسب ما عرضه المصنف، وهو أن بعض الواجبات لا يتحقق الامتثال فيها إلا بقصد القربة. يعني الباري عز وجل أراد مني هذا الواجب أن أأتي به بقيد قصد القربة، وبعض الواجبات الأخرى لا تتحقق سواء قصدت القربة أم لا. يعني هي غير مشروطة بقصد القربة ولا مشروطة بعدم قصد القربة. مثال الأول الواضح التعبدي، الصلاة. الصلاة واجب من الواجبات وقد أخذ فيها ماذا؟ قصد القربة، قيد قصد القربة. جيد، بحيث لو جئت بالصلاة تامة كل شروطها من دون قصد القربة رياء تكون ماذا؟ باطل. يعني الامتثال لا يتحقق إلا بهذا القيد. ومثال الثاني غسل الثوب. غسل الثوب لا يشترط فيه ماذا؟ قصد القربة. هذا واجب لكن يتحقق سواء قصدت القربة أم لا. طبعا هناك مسألة لعله وعلى أن ينبه عليها في هذا الموضع، وهي قضية الثواب، استحقاق الثواب. قرأت يعني عند بعض المعاصرين أنه يعني بعض الأساتذة بالحقيقة أنه المعروف أن الثواب لا يترتب إلا على قصد القربة. حتى الظاهر أنه أي طبعا التوصل وذاك أصلا ما يتحقق، لكن هناك روايات يذكر روايات يمكن أن يستفاد منها أن من يأتي بالعمل المحبوب عند الله تعالى يثاب عليه حتى وإن لم يقصد القربة.
دين. دين حتى إذا لم يقصد بها الثواب.
لا، مو هو احنا اي مثال نفرضه هو راح يقول لك اني عندي قاعده عامه وهو قصد وهو ترتب الثواب لا يكون الا بقصد القرب. لا، احنا كنا نشوف ان روايات يستفاد منها، اي هي يعني يظهر منها أن الثواب يترتب على نفس العمل.
ذكر روايات في تشييع الجنازة أنه يقول حتى لو فعل هذا الأمر رياء، حتى بعد يقول حتى لو فعله رياء
ما داي ما بالي. كان بالي شفت الرواية مثلاً يقول له أنا شو اسمه أكو أجر إذا فعلت الحلال. فالإمام يقول له إذا فعلت حراما هيك ببالي، إذا فعلت حراما تؤثم أو لا تؤثم. فيقول إذا فعلت الحلال شنو تثاب. فلعله يستظهر من هذا أنه مجرد الفعل هو شنو ويوجب الثواب. بس هذا بعد بحث، بس قلت لكم لا كبار العلماء صرحوا الشيخ الأنصاري وإن كان قال على ما ذكر في علم الكلام هيك ما يظهر ما عنده يعني تصريح. السيد الخوي صرح بالقضية على كل حال. أفد نقطة يعني يكون واحد يلاحظها أنه وهي فعلا يعني الآن بها شوية نوع من الحيوية، أنه البعض يسأل أنه هؤلاء الأجانب مثلا اللي يعني قصدي غير المسلمين هؤلاء يؤجرون على ما يفعلون أو لا. هذا يعني في البحث لطيف زين. هذا معنى التعبد والتوصل بحسب اصطلاحنا المراد ها هنا. هناك اصطلاح آخر، إما هو اصطلاح أريد من العلماء ها هنا، وإما هو لا في اصطلاح آخر لا يتعلق بمحل كلامه. المصنف قدس الله نفسه يقول إذا كان هذا الاصطلاح الثاني متعلقا بمحل كلامنا فهو فاسد غير صحيح، وإذا لا فرضنا أنه اصطلاح آخر غريب عن محل كلامنا فلا بأس. اصطلاح ما هو التعبدي والتوصلي بحسب هذا الاصطلاح الثاني؟ يقول التعبدي هو ما لم يعلم غرضه، والتوصلي هو ما علم التوصلي هو ما لم يعلم غرضه. يعني أكست التعبدي هو ما لم يعلم غرضه، والتوصلي ما علم غرضه. يعني شلون؟ أنا مرة أقول تقول لي ليش أصلي؟ أقول لك أعلم أنه لماذا تصلي؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا فرضنا هو هذا الغرض التام. جيد؟ فهنا أنت علمت الغرض. ومرة لا، أنا ليش مثلا من أتوضع كون مثلا أقدم اليمنى على اليسرى، أقدم الوجه مثلا على اليدين، ليش؟ ما أدري. أقول هذا تعبدين، يعني شنو؟ ما أدري، لا أعلم غرضه. المصنف يقول هذا الاصطلاح غير مناسب لمحل كلامنا. هسه ليش غير مناسب؟ كون إحنا نفهم محل كلامنا والخلاف وكذا حتى نعرف ليش غير مناسب. لكن يمكن أن نقال إن هذا اصطلاحا شنو آخر خارج عن محل الكلام، وبالتالي لا إشكال. يعني نقول من قال بهذا الاصطلاح فهو لا يريد هذا المحال، وإنما يريد الاصطلاح الآخر للتعبد. طبعا التعبد والتوصل له اصطلاحات أخرى أيضا، يعني ممكن تصل إلى لعله ستة. هاي يمكن تلاحظوها، مو دائما نقول تعبدي المراد عند هذا التعبد. وهذا لعله الشائع على ألسنتنا من نقول هذا تعبد ما أريد هذا الاصطلاح. شايفين مين نقول له شيخنا ليش فلان قضية مثلا واجبة؟ يقول تعبد. تقول ليش يشترط كذا؟ يقول تعبد. مو المقصود أن هذا أخذ فيه قصد القرب، واضح؟ والظاهر أيضا غير المقصود بالاصطلاح الثاني. هناك اصطلاح آخر ذكر، سما أوسع الفكرة، أقول أكو اصطلاحات عديدة تصل على هؤلاء ست اصطلاحات. بالنتيجة ما يهمنا هنا هو هذا الاصطلاح الذي ذكره المصنف.
هذا على بيانهم لما تضاه المصنف، يعني يظهر منه أنه عندهم استقراء تام أنه كل العبادات ما نعرف غرضها.
لا ليش؟
على بيانهم.
ها إذا قلنا أنه محل كلامنا هنا، أي هو واضح إشكال يلزم أنه إحنا كثير من العبادات ما نعرف غرضها.
صحيح، بس
وبعض العبادات نعرف غرضها. اي فبعد حيصير النسبه عموم خصوص من وجه، فما نقدر نقول المراد من التعبدي ها هنا هو ما لم يعلم غرضه، لان كثيرا لان بعض العبادات يعلم غرضها.
يعني اشكال تام عليهم،
اشكال تام عليهم اذا اريد بالتعبد في هذا الموضوع في هذا الباب. اما اذا لا هم عندهم مثلا باب آخر, وإن كان هذا عليه خلاف ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه, لكن إذا قلنا فبعد المسألة يعني تكون مجرد اصطلاح. زين, هذا المقدار ما نقرأ يعني أتوقع واضح. فالآن تبين لنا ما المراد من التوصل والتعبد, محل البحث ما هو؟ نقول بعد أن علمنا أن بعض العبادات, عفوا بعض الواجبات تكون توصلية وبعضها تكون تعبدية, ومعنى أنها تكون تعبدية أن الامتثال لا يقع إلا بقصد القرب. هنا نقول تارة يأتي نص على أن هذه العباد, هذا الواجب تعبدي وهذا الواجب توصلي, فلا كلام, واضح؟ وتارة نشك هل هذا الواجب الذي نعلم أنه واجب ولا بد من امتثاله, هل هذا الواجب تعبدي أو توصلي؟ جيد, هنا نريد أن نبحث أن الأصل ما هو. الأصل هل هو التعبدية أو التوصلية؟ واضح؟ هذا البحث بهذا الاختصار. إذا أردنا أن نفهم البحث أكثر نقول بحسب عرض هذا الكلام لا نرى علاقة لهذا البحث بصيغة فعل الأمر. إحنا كلامنا وين؟ صيغة فعل الأمر. وكلامنا أيضا وين؟ في تشخيصات الظواهر. فإحنا من نقول الأصل هل هو التعبدية أو التوصلية, هذا شنو علاقته أولا بتشخيصات الظواهر, وثانيا شنو علاقته بصيغة افعل؟ واضح؟ ولهذا أنا ابتديت قلت كلامنا وين؟ في المقصد الأول اللي هو مباحث الألفاظ اللي هو تشخيصات الظواهر, وكلامنا في المبحث في الباب الثاني وهو الأوامر, وفي المبحث الثاني وهو صيغة الأمر. جيد, فلا بد أن نفهم أن مبحث التعبدي والتوصلي ما هي علاقته بهذه المطالب. جيد, عرض المصنف للمطلب بهذه الطريقة بدوين لا يعطينا العلاقة بينه وبين هذه المطالب, فنستطيع أن نعرضه بطريقة أخرى, وهي أن المستفاد من صيغة إفعال ما هو, الظاهر من صيغة إفعال ما هو, هل الظاهر هو التعبدية أم التوصلية؟ عندما يقول المولى اغسل الثوب, طبعا ولم يقيد, هذا كلامي ولم يقيد, إذا لم يقيد المولى فالصيغة ظاهرة في أي شيء, فهنا يصير البحث وين؟ في تشخيص الظواهر وفي الصيغة. واضح؟ الآن عرفنا العلاقة بين هذا المبحث وبين ما نحن فيه. طبعا للإشارة فقط المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر, لأن ممكن نحن نقول أصلا ما خصوصية للصيغة.
لماذا لا نقول استطراد والمناسبة؟
لا, ما هو خلاه مبحث رئيس ثالث, مبحث ثالث من مباحث الصيغة وغيره أيضا, مو بس المصنف, صاحب الكفاية حط له فصل, فهو واضح أنه جملة من العلماء أدخلوه في مباحث الألفاظ وفي خصوص مباحث الصيغة, فيمكن أن يشكل كما أشكل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه ما له وجه إدخاله في هذا الباب فقط, لا ما لا وجه له, لا هو يأتي أصلا في المادة ولا يأتي في خصوصي الصيغة. على كل حال قال وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي المصطلح الأول, فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال. علم شلون؟ من دليل نص مثلا لا عادة سيد حسن ما تتكلم رأيك عندما يقال الأصفهاني مو سيد حسن أستاذ الشيخ المصنف محمد حسين الأصفهاني صاحب القصيدة المعروفة إيه شو اسمه نسيته اسم خزاعة لا هي هاي المشهورة يا الزهراء عيسام هي الظاهر في الأئمة يعني جميعا منها الزهراء عيسام هاي اشتهرت جدا بس هي قصيدة طويلة ما ببالي لا خاف ذاك الأصفهاني شو اسمه أبو المجد استاذ لعله اسلوب الشيخ بس ما انا ابو المجد الصحراء ما مطلع على اشعاره للاسف
وما الكريم وما العصا وما الحجر فهو بسبابته قد شق القمر
ما ادري انه هو يعني ما شايف شعر غير هاي قصيده ما مطلع يعني ما مطلع مو اقول ما اي لا يستبعد انه موجود بس قصدي الشيخ ابو المجد الاصفهاني ذاك لا واضح اديب وعنده اصلا باع الله طويل في هذا المجال وهو لعله يحصل الفرق الخلط بيناتهم زين فقال وان شك في ذلك فهل الاصل كونه تعبديا او توصليا شنو المراد من الاصل هنا
اين الشك نرجع له كقاعده عن
مقام الشك فالاصل طبعا واضح لكم ينقسم الى اصل
عمل
و
اصل علم
لا ليش لفظي الاصول لفظيه تذكرون فعندنا اصل لفظي مثل شنو مثل كمثال
اصل عملي
الاصل اللفظي
اصاله
الاطلاق الحقيقه كذا هاي اصول لفظيه والاصول العمليه معروفه فهل المراد هنا من الاصل اللفظي او العملي يظهر من المصنف مما ياتي انه يريد مطلق الاصل يعني هل الاصل اللفظي يستفاد منه التعبديه او التوصليه وبعد عدم امكان الاستفاده من الاصل اللفظي نذهب الى الاصل العملي لنرى انه هل يستفاد منه التعبديه او التوصليه واضح ان شاء الله قال وينبغي لتوضيح ذلك توضيح شنو توضيح الخلاف حسنت. وبيان المختار تقديم أمور فهذه التي سوف يذكرها الأمور التي سوف يذكرها هي من باب تنفع في تحرير محل النزاع وأيضا ماذا في بيان المختار قال أولا منشأ الخلاف وتحريره هذا التعبير طبعا يوحي بأن ما سوف يذكره الآن هو تحرير محل الخلاف يعني ما سوف يذكره هو تمام تحرير محل الخلاف لا هو سوف يذكر بالحقيقة منشأ الخلاف
التحرير
سوف يتبين من خلال المطار اللاحقة هو سوف يشير إلى محل الخلاف وبالحقيقة يفصله لاحقا واضح إن شاء الله فالآن يسأل ما هو منشأ الخلاف أولا الخلاف باختصار ما هو أنه عند الشك في كون هذا الواجب تعبديا أو توصليا هل الأصل أنه تعبدي أو توصلي جيد منشأ الخلاف ما هو نقول لكي نتبين منشأ الخلاف نرجع إلى الأصل قلنا ما المراد من الأصل
عام سواء اللفظي أو
اللفظي أو العملي وقلنا الأصل اللفظي مقدم
على العمل
على الأصل العملي وهذا واضح الأصل اللفظي أمارة والأصل العملي بعد فصول والأمارة مقدمة على الأصل فنحن أولا لابد أن نبحث أن الأصل اللفظي ماذا يقتضي ماذا يقتضي الأصل اللفظي ثم إذا لم نستطع أن نجد دليلا من الأصل اللفظي نذهب إلى ماذا إلى الأصل العملي
أصل بس الأمارة
لا 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 الأمارة تشمل أصلا شو هي الظاهر من أوضح الموارد إذا واحد يشكك في شمول الأمارة للناس ممكن أما الظاهر لا واضح جدا أنه داخل في الأمر. أي مباحث الظنون بعد هذا يصير الشيخ صاير مباحث الظنون. فالآن هذا السؤال: ما هو الأصل اللفظي في المقام وماذا يقتضي؟ نقول الأصل اللفظي في المقام هو الإطلاق، والإطلاق يقتضي التوصلية للتعبدية. لماذا؟ نقول إذا رجعنا إلى التعبدية والتوصلية نجد أن معنى التعبدية هو التقييد بقيد وهو قصد القربة، ومعنى التوصلية هو الإرسال الإطلاق وعدم التقييد، أخذ الواجب بما هو واجب لا بقيد، لا تعبدي لا عفوا لا قربة ولا عدم القربة. فالتعبدية إطلاق والتوصلية تقييد. عفوا التوصلية إطلاق والتعبدية تقييد. جيد. الإطلاق أصالة الإطلاق ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها عدم التقييد. جيد. فنقول في هذا المحل أصالة الإطلاق تقتضي عدم التقييد، شوي عدم التقييد بالقربة، وعدم التقييد بالقربة معناه التوصلية. فالإطلاق يقتضي التوصلية. جيد. بس تقول الشيخنا بعد القضية واضحة، بما أن الإطلاق يقتضي التوصلية وفرضنا أن الشارع لم يقيد، وإلا لو قيد بعد خارج عن محل كلامنا، احنا فرضنا ميديا أنه إذا لم يقيد وشككنا فما هو الأصل؟ فالإطلاق موجود والإطلاق ينفي القيد وبالتالي يثبت التوصلية. المصنف يقول لا، الإطلاق لكي يثبت التوصلية لابد أن يجري، أن يمكن أن يجري. جيد. وقد وقع الخلاف في أن الإطلاق يجري ها هنا أو لا. واضح تسلسل المطلب؟ أولاً الإطلاق نقول يقتضي التوصلية، واضح، لكن أولاً لابد أن تحقق أن الإطلاق يجري أو لا يجري. إذا كان يجري
تقتضي التوصلية،
فنذهب إلى التوصل. إذا لم يمكن أن يجري، معنى هذا أن الأصل اللفظي انتفى، معنى هذا أن الأمارة انتفت، فلا بد أن نذهب إلى الأصل العملي ونرى أنه ماذا يقتضي، وهو يقتضي طبعا التعبدية كما سوف يبين. واضح إن شاء الله. فالآن نقول يقع البحث في أن الإطلاق شنو يمكنها هنا أو لا يمكن، وهذا ما سوف يأتي بيانه. إنما نريد أن نبينها هنا أن منشأ الخلاف في التعبدية والتوصلية هو إمكان الإطلاق وعدم إمكانه. فبعض العلماء قال بإمكان الإطلاق
بعد التوصلية،
لا بد أن يذهب إلى التوصلية، وبعض العلماء قال بعدم إمكان الإطلاق، فلا بد أن يذهب ماذا إلى التعبدية كما سوف يتبين. جيد. الآن لماذا لا يمكن الإطلاق؟ لماذا لا يمكن الإطلاق؟ نقول لا يمكن الإطلاق إذا لم يمكن التقييد. كيف؟ نقول الإطلاق، لا الإطلاق معناه نفي القيد، معناه أننا نستكشف أن المتكلم لا يريد القيد، وهذا يقتضي أن المتكلم يتمكن من التقييد. أما إذا لم يتمكن من التقييد هل يمكن أن نستكشف أنه يريد المطلق؟ لا. ليش؟ لأن لعله لم يقيد لا لأنه لا يريد التقييد، بل لأنه غير متمكن من التقييد. مثاله مثال عرفي، يجي واحد يتكلم يقول مثلا شخصي يقول أكرم جيراني، هو هذا كريم وكذا، يقول أكرم جيراني ومات، بس قال جيراني مات مباشرة. إحنا بعض جيراني فاسق، هذا اللي يمتثل الأمر، عند عبد مثلا اللي يمتثل الأمر، يقول أنا بما أن مولاي لم يقيد به غير الفاسق، فمعناه هذا أنه يريد إكرام جميع الجيران حتى الفاسق. هل يمكن؟ نقول لا، لأن المولى عندما قال جيراني لم يتمكن من التقييد مباشرة، هو مات، ولعله لم يقيد لا لأنه لا يريد التقييد، بل لعدم التمكن. طبعا هذا مثال شوي يمكن نقاش فيه، مثال أوضح، جيرانك فاسق لكن زمن صدام وحزبي وأنت مجبر أصلا تكر، فتقول لابنك، تقول يا أبا أكرم جيراني، هنا الابن يقول أبوي قاعد يؤمرني بإكرام هذا الحزبي، فأبوي عميل للدولة، ممكن نقول لا، لأن هذا في مقام تقية، أصلا ما يقدر يقول أكرم جيراني إلا فلانة، لأن هو إذا قال بنتيجة يقطع رأسه. عفوا، ها ولا سؤال. فبالتالي إذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق. واضح إن شاء الله؟
السؤال إذا أريد أن نصور للمولى أخذ تبارك وتعالى، لا يعني لا يتصور المانعية، لا تتصور إلا في التقية، والتقية إذا هو المولى عز وجل عن طريق أولياء بين الحكم الوجوه، هو بين الحكم ما قادر يبين بعد أن هذا تعب،
لا هذا راح يجي، أكو مانع عقلي، مو مانع شسمه، مو مانع يرجع إلى المولى، إلى المتكلم. هسه هو رحيم، أنه أسرح مبين. فالآن تبين أن منشأ الخلاف هو إن كانوا الإطلاق من عدمه، ومنشأ إن كان الإطلاق وعدمه، إن كانوا التقييد وعدمه. قلنا إذا أمكن التقييد يستكشف الإطلاق، يمكن التمسك بالإطلاق، إذا لم يمكن التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق. فالنتيجة أن مرجع الخلاف هو إلى إمكان التقييد وعدم إمكانه. شنو معنى إمكان التقييد؟ يعني معناه إمكان تقييد المأمور به بقصد الامتثال، بقصد القربة. فمحل الخلاف بالنهاية يرجع إلى أنه هل يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به أو لا يمكن. اختلف العلماء، بعضهم قال بأنه يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به، واضح؟ يمكن أن يقيد، يقول هذا المأمور به أأمرك به بقيد أن يكون ماذا؟ بقصد القربة. إذا أمكن ولم يقيد فنستكشف الإطلاق، ومعنى الإطلاق عدم القيد، نفي القيد، ومؤداه
نفي التعبدية،
نفي التعبدية اللي هو التوصل، واضح؟ ومن قال بأن قصد الامتثال لا يمكن التقييد، تقييد المأمور به لا يمكن، نقول ماذا؟ بالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق،
يذهب إلى الأصل العملي،
فلا بد أن يذهب إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي التعبدية. حنبين إن شاء الله وجهه، حنبين، واضح إن شاء الله؟ زين. قال إن منشأ الخلاف، أنا هواي سويت مراحل حتى أبين أصل المنشأ. المصنف قبل دخل منشأ الخلاف شنو؟ إمكان التقييد وعدم إمكان التقييد، بس هاي المراحل اللي ذكرناها حتى تتضح الفكرة أكثر. قال إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا، أخذه قيدا له، قيدا لمتعلق الأمر. من يعطيني مثال للمتعلق؟ بالكم اللي ذكرناه سابقا؟ لا قصدي هيش فت صيغة من المولى صدرت ونقول هذا المتعلق هو الصلاة. ما السؤال واضح؟ خلينا نضع المثال. إذا قلنا الصلاة المولى قال صلي صلي، هنا عندنا شنو؟ أمر. خلينا نقول حكم، وهو الوجوب، وجوب الصلاة. وعندنا شنو؟
أمر.
اي وعدنا الان مو هذا اللي اقوله، عدنا حكم وموضوع ومتعلق. المتعلق هنا شنو هو؟ الصلاة. المتعلق يعني هو المأمور به. المتعلق متعلق الامر يعني المأمور به، واضح؟ الموضوع شنو هو؟ بالحلقة الاولى اخذناه، ما يكون دخيلا في الفعلية، مثل الوقت، مثلا وقت الصلاة، أو الاستطاعة بالنسبة للحج، واضح؟ هذا نسميه موضوع. وين كان موضوع الاستراحة أكثر؟ أنا ليش أقول هذا حتى تتضح عندما يصير عندنا خلط، نقول موضوع أبغانه متعلق. يعني نقول قال المولى الصلاة واجبة،
يعني الموضوع هي شروط التكليف.
ايه شروط التكليف، وكل ما كل ما له دخاله في الفعليه. ايه السبب ما اقدر اقول فقط شروط التكليف. اذا قصدكم بالتكليف يعني التكليف الفعلي، ايه صحيح بخصوص هذا يعني. اما لا مطلق التكليف لا موش. اللي يقول أحيانا نقول نتصور أن الموضوع في قولنا مثلا الصلاة واجبة هي الصلاة، صلاة لا متعلق، يعني من صب عليه الحكم اللي هو بالنهاية المأمور به. زين، قيدا له على نحو الجزء أو الشارط، على وجه يكون المأمور به المتعلق للآمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة، يعني الصلاة بقيد القربة، بقيد قصد القربة. زين، بهذا القيد كقيد الطهارة فيها، عندما أمرنا المولى بالصلاة فأمرنا بالصلاة عن طهارة بقيد الطهارة، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة، لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي. جيد، هذا منشأ الخلاف. فمن قال بإمكاني أخذ هذا القيد وهو قصد القربة، كان مقتضى الأصل عنده التوصلية، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية، اللي هو هذا خارج أصلاً عن محل كلامنا. فمقتضى الأصل هنا، الأصل شنو المراد عنده؟ اللفظ الأطلاق، أحسن الأصل اللفظي هو الأطلاق. إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى، بعد أي قيد هو يحتمل ولم يقيد به المولى، شنو نقول؟ الأصل فيه عدمه. لما عرفته، وين عرفت؟
في مبحث
الأصول اللفظية، أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه، زين يمكن أخذه في المأمور به، فالمرجع أصالته الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق. هذا تعبير المصنف قد صنع نفسه جدا دقيق، ما قال من قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فلا بد أن يقول بالتعبدية، لا، قال البداية نقول ليس له التمسك بالإطلاق، واضح؟ يعني بعبارة أخرى لا يمكنه إثبات التوصلية من خلال الإطلاق. أما هل لابد أن يثبت التعبدية أم لا؟ مو لازم. وإن كان المصنف الآن بحسب العرض الذي سوف يبينه أنه لابد أن ينتهي إلى التعبدية بحسب ما سوف يعرضه، لكن نقول لا، ممكن أن ينتهي إلى التعبدية بحسب الأصل العملي، ويمكن أن ينتهي إلى التوصلية بحسب الأصل العملي البراءة، ويمكن أن شنو يذهب إلى التعبدية بمقتضى الأصل اللفظي الذي هو الإطلاق، لكن الإطلاق المقامي سوف يأتي بيانه اللي هو مختار المصنف. المصنف يقول يستحيل التقييد، ومع ذلك ذهب إلى التوصلية. واضح؟ بس أنا ما أدري على سبق للأحداث. ذهب إلى التوصلية لا، لأن يقول الإطلاق اللفظي هنا غير ممكن، لكن هناك إطلاق آخر وهو الإطلاق المقامي وهو ممكن. واضح؟ وبالتالي يذهب إلى التوصلية. فقال لأن الإطلاق، هاي لأن الإطلاق خلنا نتركها من وهذا واضح، نقرأ منها وهذا واضح، وهذا واضح. هذا شنو يعني؟ يعني من قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق، هذا الذي ذكرناه واضح. لماذا؟ عفوا، وهذا يعني عدم إمكان التمسك بالإطلاق عند عدم إمكان التقييد. واضح إن شاء الله. وهذا يعني عدم إمكان التمسك بالإطلاق عند عدم إمكان التقييد واضح. لماذا؟ يقول لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق. لماذا؟ فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد. نحتمل أنه شنو؟
يريد التقييد،
يريد التقييد لكنه لم يتمكن من التقييد، وبالتالي لا يستكشف إرادة الإطلاق. هذا الاحتمال يمنع من إرادة الإطلاق. تقول لي شيخنا نعم أكو احتمال آخر وهو أنه لم يقيد لأنه لا يريد. أقول نعم هذا احتمال موجود، لكن لا يثبت بمجرد عدم التقييد. واضح؟ لوجود احتمال آخر. مثلا واحد يقول لك أنت ليش فلان ما اجى اليوم، اي سوء الظن عادة هيك محل يصير، فلان ما اجى اليوم ليش؟ ما له خلق يشوفني. اقول لك شلون عرفت؟ يقول لي يحتمل انه ما له خلق يشوفني. اقول لك لكن يوجد احتمال اخر وهو انه مريض، فمجرد عدم جيئه لا يعني انه ماذا؟ ما له خلق. ها فردان، احتمال بردان مثلاً. إيه. فنفس الكلام هنا. نقول هناك احتمالان، يحتمل أنه لم يقيد لأنه لا يريد القيد، ويحتمل أنه لم يقيد لأنه لا يستطيع التقييد. وبما أن هذا الاحتمال الثاني موجود، فإن مجرد عدم التقييد لا نستكشف منه إرادة إطلاق. فقال أنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، ولا طريقة لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده. واضح إن شاء الله. فالآن وجه عدم استفادة الإطلاق عند عدم التقييد، عدم إمكان التقييد، شنو؟ واضح. المصنف ذكر أولا وجها آخر وهو وجه منطقي، يقول إذا لاحظنا العلاقة النسبة نعم العلاقة بين الإطلاق والتقييد نجد أنها شنو؟ علاقة الملكة والعدم. الإطلاق ليس هو عدم التقييد فقط، لا الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. واضح؟ فما لا يكون شأنه التقييد لا يجب فيه الإطلاق. وهذا يكشف أنه متى ما لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق، اللي هو بعبارة أخرى نقول الملك ال 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 العدم عدم الملكتي إذا امتنع تمتنع الملك. يعني عندما نقول هذا الحجر لا يمكن أن يكون عالما، أو نقول لا يمكن أن يكون جاهلا، واضح؟ فهنا العلم ملكي والجهل عدمها، وبما أن الجهل لا يمكن في الحجر فكذلك ماذا؟ لا يمكن العلم. طبعا هو بعكس نفس الكلام، واضح؟ نرجع للعبارة، قال لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة، الملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق. وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هاي طبعا بينت المطلب بشكل آخر. عفوا لا نقول عندنا وقت نقول الملكة إذا استحالت استحال العدم، ما صار عندنا اشتباه، نقول هذا حجر والحجر يستحيل أن يكون عالما، فيستحيل أن نصفه بأنه جاهل، واضح؟ وهنا الملكة هنا هي التقييد، جيد، وعدم الملكة هو الإطلاق، وعدم إمكان التقييد معناه عدم الملكة، فنستكشف منه عدم الإطلاق، واضح؟ لا مهم، قبل شوي عكست قلت الملكة العدم إذا استحال استحالت الملكة، لو ما عملت تفتين مشيت عليكم. زين، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق. هسه هذا في النقطة منطقية ما أدخل بها هواية. قال وبعد هذا نقول بعد ما نلحق
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.